بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا.
التجويد وعلوم القرآن. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعله هداية للناس، وأمرنا أن نتقرب إليه بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه وإقامة حدوده. وصلى الله على سيدنا محمد الذي نقل إلينا القرآن عن الله عز وجل ولم يزد فيه حرفا ولم يغير منه شكلا وما نطق عن الهوى، ورضي الله عن أصحابه الذين حفظوه في الصدور وفي السطور وكان أعز عليهم من أرواحهم، ثم نقلوه إلينا كما أنزله الله تعالى. أما بعد، فإنه لما انتشر الإسلام في أقطار كثيرة لا تعرف اللغة العربية وتكلم بالقرآن أقوام لا تستقيم ألسنتهم بحروفه كثر اللحن والخطأ، فخاف علماء المسلمين عليه من التغيير والتحريف، وقام بعضهم بوضع أصول وقواعد تضمن صحة النطق بالقرآن وسموها علم التجويد. وقد أفادت هذه القواعد في المحافظة على كتاب الله حتى وصل إلينا سليما من التحريف عبر القرون. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غير أن بعض المتشددين والمرتزقين من تلاوته قد بالغوا في هذا الفن وعقدوا على الناس فهمه، ووضعوا في ذلك مؤلفات كثيرة وأشعارا وشروطا ما وردت في كتاب ولا سنة، حتى قال بعضهم: والعلم بالتجويد حتم لازم. وحرم بعضهم التلاوة على من لم يحفظ أصول التجويد، وهذا التشديد باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. حاشية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عائشة، المعنى أن له أجر التلاوة وأجر المجاهدة في طلب التعلم. انتهى. عود إلى الأصل. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فانصرف الناس بسبب هذا التشديد إلى الأوراد والأدعية وتركوا تلاوة القرآن خوفا من الغلط فيه، مع أن قراءة القرآن أفضل العبادات على الإطلاق. وفي مقابل ذلك طالب بعض العلماء بإلغاء هذه الصناعة مطلقا والاستغناء عن علم التجويد اكتفاء بالاطمئنان والخشوع ومحاولة التعلم كما كان الحال في صدر الإسلام، ولأن هذه القيود الكثيرة أصبحت تشغل القارئ عن إدراك المعنى الذي هو المقصود، بل إنها خرجت بالقراءة إلى درجة التحريف واللعب بكتاب الله والرياء والسمعة كسائر الأغاني، وذلك من أكبر المعاصي. ومع ما في حجة هؤلاء من وجاهة، إلا أنه نظرا لبعد عهد الناس بالعربية الفصحى والاختلاف الواضح بين اللهجات في الأقطار الإسلامية تأثرا بما طرأ عليها من استعمار وهجرات وجوار، فإننا نرى أن قواعد التجويد الأساسية لازمة ونافعة وخاصة للمبتدئين، بشرط اجتناب التعقيد والمبالغة التي أخذت على المتشددين من المتقدمين. وعلى هذه القاعدة قمنا بوضع هذه الرسالة، مراعين فيها إعطاء مقياس سهل واضح واستبعاد ما لا ضرورة له كالإشمام والاستفال والاستعلاء ومناطق إخراج الحروف ونحو ذلك، تحقيقا للنفع ودفعا للتعقيد، كما صدرنا هذه الرسالة ببعض ما يتعلق بالقرآن الكريم مما لا غنى للمسلم عن معرفته. ونأمل أن يلاحظ معلم التجويد ما يأتي: أولا، إشعار التلاميذ ببساطة التجويد وأنه يخضع للذوق، بحيث يعتبر مجودا كل من أحسن الأداء ولو لم يتعلم من هذه القواعد شيئا، لأن التجويد ليس إلا تسجيلا لقراءة شخص متقن للتلاوة. ثانيا، ألا يكلف الطالب إلا بحفظ المهم جدا من هذه القواعد، وينبغي أن ينصب الاهتمام على تدريبه حتى يكتسب العادة. ثالثا، ولا يكتفي المعلم بالأمثلة الواردة هنا، ولكن يطبق القواعد على المصحف ذاته لينقلهم إلى الواقع المطلوب في المجال الواسع. وقد لاحظنا أثناء إشرافنا على تدريس هذه المادة أن بعض الأساتذة استطاع بلباقة أن يجعل تلاميذه يلمون بكل أحكام التجويد في 4 حصص لا غير، ثم كانت باقي دروس العام تمرينات يملأها سرور التلاميذ بفهمهم لهذا الفن الجميل. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير. عبد البديع صقر، 10/1/1389. الباب الأول، بعض علوم القرآن. آداب التلاوة للقارئ. يستحب لقارئ القرآن أن يكون على وضوء عند قراءة القرآن، هامش. وقال بعضهم بوجوب ذلك لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، والأدلة على هذا كثيرة. انتهى. عود إلى الأصل. ويحسن له أن يجلس بهيئة حسنة مستقبلا القبلة في مكان مناسب، وأن يقرأ بخضوع وخشية وتمعن، وهو منصرف بقلبه وحواسه للقراءة، فلا يعبث بشيء ولا ينشغل عنه بشيء. وأن تكون قراءته احتسابا لوجه الله، فلا يطلب عليها أجرا، ولا ينافس بها أحدا، ولا يقصد بها إرضاء الناس، ولا يتلاعب بالآيات. ويحسن به أن يراعي ظروف السامعين، فلا يطيل عليهم فيسبب لهم الملل أو يزعجهم برفع الصوت، خصوصا عند وجود مريض أو عند من يدرس العلم أو عند راحة الناس، بل يختار الأوقات والمناسبات التي تكون النفوس فيها نشيطة مستعدة، حتى لا يكون ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويكره له قطع القراءة لشيء من أمور الدنيا، كما يكره له أثناءها تناول الطعام، ويعفى من رد السلام، لأن ما هو فيه أفضل إذا وجد من يقوم بواجب رد السلام. كما يحسن به أن يفسر بعض الآيات للسامعين، أو أن يوضح ما يعرض فيها من أحكام إن كان من أهل العلم. آداب التلاوة للمستمع. ينبغي للمستمع أن يستمع بأذنه وينصت ويخشع بقلبه، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يجوز لمستمع القرآن أن يعلق على التلاوة بعبارات من عنده، كقول بعضهم الله الله يا شيخ، أو أعد أعد، أو نحو ذلك، لأننا نحن أقل من أن نصدر أحكاما وتعليقات على كتاب الله، وكل ما يطلب منا هو التدبر والخشوع. ويمتنع الشراب والطعام في مجلس القرآن إلا لضرورة، كما يمتنع التدخين والضحك وكل ما يذهب بوقار المجلس، على أنه يجوز للمعذور أن ينصرف من مجلس القرآن دون إعراض قلبي عنه. ويحسن أن يغلب على مستمع القرآن الحزن والخوف، وأن لا يستخفه الطرب وحسن الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه أو سمعتموه فابكوا، فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا، أي أظهروا البكاء. سجدات التلاوة. هناك مواضع في القرآن الكريم إذا قرأها الإنسان أو سمعها فعليه أن يخر ساجدا لله تعالى إن كان على وضوء، لأنه يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وهي 14 سجدة، ولها علامات في هامش المصحف. وكيفية ذلك؟ أن تستقبل القبلة وتنوي بقلبك سجود التلاوة ثم تسجد سجدة واحدة وترفع رأسك وتسلم عن يمينك، ويستحب أن تقول في سجودك هذا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أو ما شئت من أدعية السجود. أما إذا لم تكن على وضوء فيستحب أن تقول 3 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ختم القرآن. لقد أنزل الله هذا الكتاب ليكون تربية دائمة لأتباع هذا الدين، ودعانا إلى تلاوته بقوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان بعض الصالحين يختم تلاوة القرآن 3 أيام، وبعضهم يختمه 10 أيام، ولكن يرى علماء المسلمين أفضلية ختمه 1 في كل شهر، فقد كان أكثر الصحابة والتابعين يفعلون ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير القرآن. عندما كان القرآن ينزل بواسطة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العرب يفهمونه مباشرة لفصاحتهم وأنه نزل بلسانهم، وكانوا إذا اشتبه عليهم شيء يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يكونوا يسألونه إلا عن الذي يلزمهم فقط، فبقي مقدار منه لم يعرف تفسيره في ذلك العصر. ولما انتشر الإسلام في بلاد غير عربية دعت الحاجة إلى تفسير القرآن، فقام بعض علماء المسلمين بكتابة التفسير. وقد ورثنا من الأقدمين كثيرا من التفاسير، منها المطول الذي يقع في 30 مجلدا وأكثر، ومنها المختصر الذي يمكن أن تضعه في جيبك، كما أن منها ما يهتم بالفقه والأحكام، ومنها ما يهتم باللغة والقواعد، ومنها ما يهتم بالسير والتواريخ وأسباب النزول وهكذا. ومع ما في تلك التفاسير من معلومات غير دقيقة أحيانا من علوم تلك الأزمنة، فإنها في الجملة كبيرة القيمة في فهم معاني القرآن. وتختلف آراء الناس في تفسير القرآن الكريم، فمنهم من لا يعتمد على كلام القدماء ويفسر نفسه غير متقيد بشيء، وهذا أمر خطير لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومن الناس من يقرأ كتاب الله بدون محاولة لفهم المعنى، وهذا أيضا غير صواب، لأن الله أمرنا أن نتدبر القرآن، والطريقة الصحيحة هي أن نجتهد في فهم معاني القرآن الكريم تبعا لقواعد اللغة العربية فيما هو سهل واضح، وأن نرجع إلى العلماء أو إلى كتب التفسير المعتمدة. حاشية: كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وزاد المسير في علم التفسير وفي ظلال القرآن. انتهى. عود إلى الأصل فيما يصعب علينا فهمه، ولكن لا يجوز أن نتعرض لأن نفتي غيرنا في مسائل التفسير إلا إذا وصلنا لدرجة كبيرة من العلم، فهي مسؤولية خطيرة. والله تعالى يدعونا لمحاولة الدراسة والتفهم الشخصي والاستفادة بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثر القرآن في العالم. هذا الكتاب المبين هو معجزة الإسلام الكبرى، تركيبه عجيب ومعانيه دقيقة وأخباره صادقة. أخبر عن الماضي البعيد فلم يعارضه شيء، وأخبر عن الحاضر في وقته فكان خير نظام وخير أدب وخير تشريع للدولة، وأخبر عن المستقبل والغيب فتحقق ما قاله بعد نزوله بمئات السنين، وطابق أحدث المخترعات الجديدة، ولا زالت فيه أعاجيب لم يصل إليها العلم الحديث. والذين آمنوا بدين الإسلام تأثروا بالقرآن حيث إنه دستور حياتهم، فأصبحت تعاليمه سارية على نصف سكان الأرض لمدة قرون طويلة، هم وأولادهم ومن جاء بعدهم. فهو الذي كون لنا العادات التي نسير عليها، وهو الذي حفظ اللغة العربية من الضياع وبقيت مفهومة في جزء كبير من العالم فلم تذهب معالمها بمرور الزمن، كما تشعبت اللغات الأخرى كاللاتينية مثلا في أوروبا، وصارت لغات كثيرة لا يفهم بعضها بعضا. وهو الذي رسم خطوط الحضارة للعرب ثم نقلتها عنهم الأمم الأخرى، فهو بحق أستاذ البشر كلهم المؤمن به منهم وغير المؤمن. ومع أن المدنية الحديثة لم تعد تخضع للدين، إلا أن أثر القرآن لا يزال هو أقوى شيء في أمن الناس ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم. جمع القرآن وتدوينه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكان هناك كتاب للوحي منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، فكتب كله وراجعه معه جبريل عليه السلام عدة مرات، إلا أنه لعدم توفر الورق كانوا يكتبون على عظام أكتاف الجمان وأضلاعها وقطع الجلود وجريد النخل ونحوها. وكان المسلمون ينقلون الصور في مثل هذه الأشياء المتفرقة الكبيرة الحجم، فكانت سورة البقرة مثلا لا تحفظ إلا في حجرة كبيرة. وإنما كان الاعتماد الأكثر على حفظ الصحابة للقرآن في صدورهم غيبا. فلما جاءت حروب الردة ومسيلمة الكذاب قتل عدد كبير من حفاظ القرآن وهم يجاهدون في سبيل الله، فأشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر رضي الله عنهما أن يكلف رجالا بجمع القرآن، فكلفوا زيد بن ثابت ومعه جماعة بالقيام بذلك، وقاموا فعلا بهذا العمل العظيم، فجمعوه في الصحف وحققه الصحابة وأجمعوا على مطابقته لما في السطور والصدور بدقة وأمانة لا يعرف التاريخ لها مثيلا. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه اختلف الناس في لهجات القرآن وقراءاته، لأن قبائل العرب كانت تقرأ بلهجاتها الخاصة، وكان الرسول يسمح لهم بذلك تسهيلا عليهم في بدء نزول القرآن كما علمه جبريل عليه السلام. فكان أهل البصرة يأخذون بقراءة أبي موسى الأشعري، وأهل الكوفة يأخذون عن عبد الله بن مسعود، وأهل دمشق يعتدون بقراءة أبي بن كعب، وأهل حمص يوافقون قراءة المقداد بن الأسود. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه أشار عليه حذيفة بن اليمان بتوحيد هذه القراءات حتى لا يختلف المسلمون بسببها كما اختلفت اليهود والنصارى. فطلبوا المصاحف التي أمر بجمعها أبو بكر وعمر، وأعادوا تدوينها مع المقارنة بالمصاحف التي في عواصم الدولة الإسلامية، ووحدوا قراءتها على لغة قريش وهي التي نزل بها القرآن. ثم أمر بإحراق ما عداها من المصاحف الخاصة، ووزع من النسخ الجديدة على البلاد، فهذا هو الذي يسمى الآن مصحف عثمان أو المصحف الإمام. حاشية: يجب التفريق بين قولنا مصحف عثمان نسبة إلى الخليفة عثمان بن عفان، وبين كلمة بخط الحافظ عثمان وهو خطاط تركي، كما يجب التفريق بين أبو حفص عمر ابن الخطاب وقراءة حفص وهو أحد علماء القراءات المتوفى سنة 246 من التابعين. انتهى. عود إلى الأصل. وفي عهد عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف بوضع النقط والشكل على حروف المصحف، وتوالت جهود المسلمين بعد ذلك فنظموا الأجزاء والأرباع والسجدات حتى أصبح المصحف في الشكل الذي نراه الآن. وقد أجمع المحققون في العالم من مسلمين وغير مسلمين على أن القرآن هو أصح الكتب في العالم، فلم يحصل فيه تبديل ولا تحريف. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تسجيل القرآن: يجوز تسجيل القرآن على الأجهزة الحديثة المعروفة، ولكن بشرط ألا يختلط بغيره من كلام الناس والأغاني، ولا يذاع معها ولا فيما بينها تكريما له عن أن يكون لهوا كهذه الملاهي. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وتوجد اسطوانات عليها تسجيلات وترتيلات مجودة لبعض القراء، كما توجد تسجيلات كاملة للقرآن كله على أشرطة مخصوصة. وقد كان أول تسجيل كامل للقرآن المرتل صادرا عن مؤلف هذا الكتاب عندما كان مديرا لمعارف قطر قبل أن تفكر أي دولة في ذلك. وقد أهديت نسخة منه لمكتبة الأزهر الشريف سنة 1376 هجرية، ونسخة لمكتبة معارف قطر كانت تقع في 15 قرصا. وقد أشيع أن بعض الدول الاستعمارية بمعاونة اليهود تقوم بطبع قرآن مختصر الغرض منه تحريف الإسلام وحذف الآيات التي فيها ذكر الجهاد وذم اليهود. فأعلنت الجمهورية العربية المتحدة عن مسابقة بين القراء لترتيل القرآن، وقد فاز فيها الشيخ محمود خليل الحصري. وصدرت أول مجموعة من اسطوانات القرآن المرتل سنة 1380 للهجرة، وعددها 44 اسطوانة، تباع وتهدى إلى كافة أنحاء العالم. فقضت بذلك على تلك الخطة الخبيثة، وحفظ الله كتابه من التحريف. ونظرا لما في استعمال الاسطوانات من صعوبة وما يتعرض له سطحها من تلف وتجريح، فإننا نوصي بنقل هذه الاسطوانات على أشرطة بعد حذف مقدماتها، فيصبح من السهل الانتفاع بها. والواقع أن هذه التلاوة المرتلة تبعث في النفس الخشوع وفيها أثر الإخلاص، فضلا عن خلوها من الأخطاء وبعدها عن الرياء. تعليم القرآن: إن تعليم القرآن هو أشرف عمل في هذه الحياة، لأنه تنوير عقول الخلق بنور الله مباشرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وينبغي أن يكون تعليم القرآن احتسابا ومجانا لوجه الله تعالى، فلا يؤخذ عليه أجر. وكذلك الأعمال التي تتصل بالعبادة كتعليم الدين والأذان والإمامة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الميت وحمله ودفنه. وقد قال بعض العلماء إنه يجوز للرجل المنقطع لوظيفة من هذه الوظائف أن يأخذ من مال الدولة ما يساعده على الحياة، ولكن بشرط ألا يطلب من الناس شيئا ولا يشتري بآيات الله ثمنا. ومما يؤسف له أن معظم الدول الإسلامية قصرت في رعاية هذه الشؤون، فاحتاج القائمون بهذه الأعمال إلى ضرورات الحياة وأصابهم الفقر والضر، فنزلت درجتهم في نظر الناس كثيرا. ولكن يجب علينا أن نعرف حق العاملين وأهل القرآن ونطالب بإنصافهم، لأن في ذلك رفعا لقدرهم وإعزازا لكرامة الدين. نعم، إن تعليم القرآن والعلوم الشرعية هو أرقى عمل في هذه الحياة، وما عند الله خير وأبقى. والأفضل أن يقرأ القرآن من البقرة إلى الناس على ترتيب المصحف، وأما الابتداء في التعليم من آخر المصحف نحو أوله فقد استحسنه العلماء. فضل القرآن. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان معجزة خالدة في صدق الدعوة وقوة الإقناع، وكان ولا يزال دستورا خالدا على مر الأيام صالحا لتنظيم شؤون الحياة في كل زمان وكل مكان، لا تنقضي عجائبه ولا يمله الإنسان مع كثرة الترداد. وقد رغبنا الله تعالى في تلاوته وتدبر معانيه في آيات كثيرة. الآيات، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعض الأحاديث الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حاشية: رواه مسلم من حديث أبي هريرة. انتهى. عود إلى الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حاشية: متفق عليه من حديث عائشة. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حاشية: حديث صحيح، أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
انتهى الوجه الأول.